دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيد وتبوي منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناة الرحمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة على شاشة قناة الرحمة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم السداد والإخلاص والتوفيق، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويسعدني أن أستقبل اتصالات واستفسارات إخواننا وأخواتنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيبك يا شيخ محمد،
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك لنا في عمرك. آمين. يا رب وفي علمك.
آمين يا رب.
ويبارك لنا في جميع القنوات الإسلامية اللي نورت بيوتنا.
آمين.
الله يكرمك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يكرمك. لي إن شاء الله سؤال.
نعم.
أختي لنا في الله بتقول إن هي تربت في أسرة يعني زرعوا جواهم عقيدة الحسين والسيدة والمشايخ والحاجات دي، إن هم يعني في شركة دعاء وإن هم يتوسلوا إليهم وذبح وكل حاجة يعني. فزرعت جواهم العقيدة دي لحد ما كبروا وربنا أنعم عليهم بنعمة التوحيد. الحمد لله رب العالمين. بس الأبوين دلوقتي توفوا. فبتقول هل يجوز إن إحنا ندعي لهم أو نستغفر ليهم أو حاجات من هذه القبيل يعني؟
طيب حاضر.
الله يكرمك يا شيخ، جزاكم الله خيرا. ممكن رقم هاتف حضرتك؟
أنا بكل أسف والله لا أحمل المحمول لظروف صحية.
ربنا يعفو عنك
يا رب. لكن ممكن حضرتك تتصل على نفس الرقم بعد الحلقة وأنا يعني تحت أمرك. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد،
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، بارك الله فيك.
وإياكم.
والله أنا بهني حضرتك طبعا على الجائزة، وطبعا أنا بس عايز أقول إن الجائزة دي البشر اللي بيديها للبشر. فأنا أتمنى من الله أن يجعل جائزتك إن شاء الله يوم القيامة هي النظر لوجهه بإذن الله.
الله يحفظك
إن شاء الله. بس أنا ليه سؤالين عند حضرتك.
نعم.
هو بالنسبة لموضوع الرياء، حضرتك قلت إنك هتفرد له جمعة.
نعم.
إن شاء الله. فبس أنا في نقطة يعني عايزة حضرتك تتكلم فيها، إن أحيانا ببقى حضرتك قلت امبارح إن الخفاء هو العلاج لي يعني.
نعم.
فأحيانا بيبقى النية في الأول هي الخفاء وفعلا بخفي الأمر، بس في بيدخل الشيطان الأمر بيعلن غضبا عن الواحد، فبيدخل الشيطان في الحتة دي. وأحيانا في بعض الأعمال مثلا لازم فيها الإظهار، مش كحج وعمرة فقط يعني، أحيانا بنساهم في تزويج مثلا بنات أو كده، فالحاجة دي لازم تبقى معلنة، لازم تبقى قصاد الناس. فياريت الله يكرمك تأكد لي على النقطة. في سؤال تاني بعد إذن، هل شنط؟
نعم.
شنط مدارس وشنط سفر وشنط حريمي وبوكات وشنط أطفال، ماشي؟
نعم.
فهو دلوقتي بيبيع الشنط الحريمي دي، أحيانا الأخت المنتقبة بتمسك شنطة هي نفس الشنطة اللي بتمسكها الأخت المتبرجة، ربنا يهدينا ويهديهم.
نعم.
فدلوقتي يعني أنا عايز أعرف الحرج على موضوع الشنط دي. ثانيا إن في ألوان في الصيف زي الأحمر والفضي والذهبي، هل دي حرام؟ مع العلم ان المحل ده يعني بيطلع الزكاة وبيعمل اعمال خير كتيرة من الرزق اللي ربنا بيرزق بيه.
حاضر.
واسألك بالله يا شيخ انك تدعي لي الاخلاص في القول والعمل.
حاضر.
بالله عليك.
حاضر.
وربنا يبارك في ذريتك.
اللهم امين. ربنا يبارك فيك ويرزقنا اياكم الاخلاص ويجعل عملنا وعملك وعمل اخواننا واخواتنا خالص لوجه انه على كل شيء قدير. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا احبك في الله يا شيخ.
احبك الذي احتني فيه.
لو سمحت ارجو من فضيلتك يعني بصراحه السؤال ده يعني تعبني شويه.
نعم.
ان تجاوبنا عليه بالتفصيل لان في ناس كتير يعني محتاجه للاجابه عن السؤال هذا. هو السؤال يعني ما يخصني يعني بس يخص اخويا بس. ف يعني ان في واحد سالك السؤال هذا ان شاء الله الحلقه اللي فاتت ديت اللي هو بحكايه بخصوص التاشيرات وكده.
خصوص ايه؟
التاشيرات الفيز.
اي نعم.
فأنت حضرتك يعني كان بدك الوقت ان اجبت اجابه مختصره وكده. فيعني ابي منك يعني محتاج التفصيل يعني فيه.
تفصيل؟
السؤال
ايه المستشفى؟ ما هو الاشكال عند حضرتك في الجزئيه دي؟
هقول انا الحين. اخويا بيشتري التاشيرات مثلا بتسعه وبيعها مثلا ب 11 او 11 ونص.
طب بالراحه لو بالراحه شويه اخوك ايه؟
بيشتري التاشيرات بتسعه ويبيعها مثلا ب 11 او 11 ونص او 12 كمان.
طيب.
واللي بيشتريها منه يعني بيجي مثلا على مهنه مثلا مزارع وكده بيشتغل غير الشغلانه ديت وهو على رضا ورغبه منه يعني. واخويا بيشتري من الكفيل ديت او الشخص ديت اللي بيبيع له فيز يعني اللي هو الكفيل بيستخرج التاشيره ديت بيفتح مؤسسه عشان يطلع عليها تاشيرات
بايه؟
بقانون مثلا.
نعم.
بس ما بيشغلش المؤسسه ديت اللي هو الكفيل.
لو تكرمت انا يعني بس الله يبارك لك انا مش مستوعب اول كلام. اخوك بيشتري من الكفيل الفيز ايه بقى تاني؟
الكفيل ديت بيفتح مؤسسه عشان يشتري الفيز يطلع عليها تاشيرات ديت ويبيعها.
بايه؟
الكفيل بيطلع المؤسسه بيعمل مؤسسه عشان يطلع عليها تاشيرات.
طيب.
قانون في السعوديه يعني.
طيب.
ما بيشغلش المؤسسه بس بيفتحها صوره بس كده عشان يجيب عليها تاشيرات.
طيب ماشي.
فاخويا بيشتري منه التاشيرات وبيبيعها مثلا للناس وخلاص يعني زي ما قلت لك بيبيعها ب 11 وكده.
طيب.
فهل اخويا عليه يعني مثلا وزر وكده
طيب
هو بيساعده؟
أجبتك وسأجيبك مرة ثانية إن شاء الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.
وإياكم أهلا وسهلا.
بارك الله فيك ورفع الله قدرك في الدنيا.
الله يبارك فيك.
اللهم آمين.
أهلا وسهلا.
أرجو إن حضرتك صدرك يتسع لي.
اتفضلي.
معانا في كرم ربنا سبحانه وتعالى ثم في كرم حضرتك.
الله يكرمك.
علي خمس أسئلة.
أولا
كم درجي للمرأة؟
نعم.
كم درجي للمرأة؟
كم إيه؟
درجي في الكفن. كم درج؟ كم درج؟
في الكفن.
أيوه.
طب حاضر.
كم درج؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني ثواب قراءه سمعنا في احد القنوات في احدى القنوات احد الشيوخ قال ان ثواب قراءه ثواب صلاه الجنازه قراءه وثواب الدفن قراءه وثواب اتباع الجنازه قراءه. طب احنا فين النساء من الثواب ده كله يا شيخ؟ واحنا انا عارفه طبعا ان هو فرض كفايه اذا قام به البعض سكت عن الكل واذا لم يكن به احد عزم الجميع. لكن عايزه اعرف حكم اتباع النساء في الجنائز.
حاضر.
وهل المسجد اللي بينده على المتوفى انا برضو في حدود علمي ان هو لا يجب ان ينده. طب هو لو ما ندهش احنا نعرف منين في جنازه عشان نروح نصلي وناخد الثواب؟
طيب حاضر.
بعد اذن حضرتك.
حاضر.
وعايزه بالنسبه الجمع بين تاخير صلاه العشاء مش في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم لو اشق على امتي لامرتهم بتاخير العشاء؟
نعم.
طيب عايزه بقى ازاي اجمع بين ان انا ممكن ان انا اخر العشاء والصلاه على وقتها؟
حاضر.
وحضور مجلس علمي زي دوت بنيه قيام الليل لو انا ما كنت صليت العشاء ينفع؟ عشان انا السؤال ده سالته لاحد الشيوخ وللاسف تقريبا انا ما قدرتش اوصله له فللاسف ما وصلنيش الاجابه.
السؤال ده الاخير ايه حضرتك؟
السؤال دوت يعني دلوقتي انا لو ما كنت صليت العشاء.
ايوه.
وانا بحضر مجلس علمي زي دوت بنيه قيام الليل هل ينفع احضره بنيه قيام الليل وانا ما كنتش صليت العشاء؟
طيب حاضر.
مع ان اللي انا عارفاه ان قيام الليل بعد صلاه العشاء.
حاضر.
سؤال تاني بعد اذنك. مصارف الفوائد الربويه مصاريفها نصرفها فين؟
حاضر.
سؤال الاخير بقى بعد اذن حضرتك. في زوجه منعها زوجها من ان هي تروح اماكن معينه وهو مسافر وكل ما يتصل بيها هي تبقى في الاماكن اللي هو مانعها منها دي ومع ذلك ما تقولوش ان هي طبعا في الاماكن الممنوعه منها دي. وامه تعلم ذلك واخته ونصحوها كتير وهي للاسف مش مستجيبه. هل هم لو بلغوا الزوج كده يعملوا مفسده في المنزل يحصل ضرر في المنزل؟ وجزاك الله خير.
حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت فضيله الشيخ، انا بس كنت بسال عن ان اخويا كان عايز يخطب واحده وكده.
لو ترفع الصوت لو سمحتي.
حاضر. اخويا كان عايز يخطب واحده وانا بالصدفه كده كنت يوم عندهم وبمسك التليفون بتاعه بقلب فيه، لقيت فيه صور مخله جدا مبعوثه يعني منها هي بالبلوتوث. وبعد كده لما شفتها كلمته ونصحته ان هو مش هينفع كده ودي ما تنفعش ليه زوجه وكده. وطبعا قلت له الاحاديث طبعا فاصفر بذات الدين تربت يداك، وفهمت ان هو مش بسهوله يقدر يصلح فيها يعني وكده، رغم ان هو بيقول لي ان هي بدات تلتزم وبدات يعني لبسها بيبقى افضل من كده يعني. وبعد كده اضطر ان هو يخليها هي اللي تكلمني رغم ان ما كانش ليها احتكاك بيها ولا علاقه بيها نهائي. وكلمتني وبينت لي ان هي يعني هي من غير ما تقصد الصور دي وصلت له يعني. ومش عارفة يعني انا محتارة بصراحة يعني ان انا اقول له ازاي او اوصل له ازاي رغم ان هو شكله كده واضح ان هو متمسك بيها.
طيب حاضر يا اختي.
دي حاجة. الحاجة التانية انا عايز اعرف حكم الضوافر والشعر لما الواحد يسرح شعره ويعني ويطلع منه شعر او يقص ضوافره، دي بيرميها ولا بيشيلها؟
طيب حاضر.
جزاك الله كل خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
وياكم.
وجزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك.
انا اتصلت بك الاسبوع اللي فات وقلت لك على ضرب الزوج ورب الكعبة، زوجي اتغير تماما. الله. بيصلي.
الله.
بسم الله ما شاء الله. يعني بيخش البيت بيجي على طول، كان بيجي الساعة 2 بالليل ويسيبني وما بيقعدش يعني، كان بيجي متأخر جدا وكنت بقعد لوحدي. وانا يا شيخ ما عنديش اولاد، وادعي لي يا شيخ بالخلف الصالح. كان عندي بنتين وتوفوا.
يا رب رزقك بالذريه الصالحه.
وما بخلفش غير اطفال انابيب وبيتوفوا.
اسال الله ان يرزقك الذريه الصالحه بلا الانابيب، بلا انابيب ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. ربنا يبارك فيك
ان شاء الله. ظننا في ربي ان يشبرك باذن الله عز وجل.
اعز الاسلام بك يا شيخ.
ربنا يحفظك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كان عندي اسئله من فضلك.
اتفضلي يا اختي.
انا عايز اعرف بس فوائد البنك الفيصل الاسلامي حرام ولا حلال؟
طيب حاضر.
هو حضرتك قلت ان في لازم شرطين لازم يتوفروا، اللي هي رقابه شرعيه وحاجه تاني، بس انا بصراحه مش قادره اتحقق من الموضوع ده.
حاضر.
السؤال الثاني، هل ممكن دفع الزكاه من فوائد البنك؟
حاضر.
من فوائد بنك فيصل.
حاضر.
في كمان بالنسبه للزكاه، انا عندي ذهب كنت يعني شايلاه يعني هو للزينه وفي نفس الوقت لو احتجته يعني هصر يعني هبيعه.
طيب.
فهل زكاته يعني
هل في زكاه ولا لا؟
صراحة. ايه؟
هل في زكاه يعني؟
انا عايز اعرف اذا كان في زكاه ولا هي مره واحده ولا
حاضر.
ولا مره واحده في السنه ولا يعني كل سنه؟
حاضر.
السؤال الثاني برضو بالنسبه للزكاه، انا مش عارفه بصراحه اودي فلوس الزكاه بتاعته فين، لاني انا مش مقيمه في مصر وشايله فلوس الزكاه بتاعته وحاسه ان هي هم على قلبي، مش عارفه اعمل ايه يعني. سالت قالوا لي ان باهل بلدك اولى، فطبعا انا يعني مش عارفه اوديهم ازاي.
حاضر.
فياريت حضرتك تحلي لي المشكله دي. الله يخليك.
حاضر.
طب وبالنسبه للمصاحف تعتبر يعني صدقه جاريه؟
حاضر.
طيب اخر سؤال لو سمحت، انا كان في فوائد ربويه يعني وكده، عايز اعرف الفوائد الربويه دي اوديها فين؟ هل ممكن اتخلص منها يعني مثلا لسداد الديون الزوج او سداد اي حد يعني؟ او مثلا لو حد مريض اديها له يعني؟ حضرتك تقول لي ايه المصاريف اللي انا ممكن اتخلص منها؟
حاضر.
متشكره جدا.
حياكم الله. ربنا يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب جميل ما شاء الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
ممكن اكلم الشيخ محمد؟
اتفضل.
ماشي.
اتفضل مع حضرتك.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الذي احببتني فيه.
والله مش عارف يعني الكلام تاه مني والله عشان اتصلت بحضرتك والله.
الله يرفع قدرك.
ارجوك انك اسالك انك تدعي لي انه يثبت القران في قلبي ربي ان شاء الله.
الله يجعلنا واياك من اهل القران المخلصين المخلصين
ان شاء الله،
ويثبت القران في قلبك.
نحن واياكم جميعا.
امين يا رب.
يا شيخ محمد، لي استفسار عندك يا شيخ محمد.
نعم.
اول استفسار، أنا شغال في مطعم.
نعم.
فصاحب المطعم ده بطماطم بايظة أو كويسة بيعملها صلصة يعني.
أيوه.
فهل علي اسم يعني أو على صاحب المطعم؟
طيب حاضر.
الاستفسار الثاني إن شاء الله بالنسبة لموضوع فوائد دفاتر البنوك، فوائد دفاتر التوفير إن شاء الله.
حاضر.
حكم الحل والحرم يعني من ناحية طيب. الفوائد يعني.
أي نعم.
ماشي.
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
وحضرتك بس انا بسال عن حكم قصر الصلاه، لان انا يعني بس شغلي في الفيوم يبعد حوالي 95 كيلو من منزلي. النقطه الثانيه عندي مكتب في المعادي، ممكن اروح الصبح اقعد لغايه ما ياذن عليا الظهر واتحرك.
العمل يبعد 95 كيلو؟
اه.
طيب
برضو في يعني في مكان عمل في المعادي هنا جنبي، انا قاعد في البدرشين في الجيزه، فيعني ممكن اروح المعادي اقعد لغايه اصلي الظهر هناك وبعدين اتحرك اروح الفيوم. ممكن ارجع بقى وانا راجع في الطريق يعديني مغرب وعشاء، اتحرك قبل اذان المغرب. فهل يعني بيحصل بقى تداخل في المواعيد كتير جدا، يعني ماليش مواعيد مظبوطة. ممكن امشي طبعا، حضرتك عارف الطرق زحمة وكده، فممكن اقعد في حتة الرمادي ساعتين ثلاثة اتأخر لا. وانا رايح وانا جاي، يفوتني ظهر وعصر يفوتني عصر، بس يعني حضرتك بيحصل لخبطة جدا في المواعيد، فدي عاملة لي قلق. النقطة الثانية برضو، انا في جامع في المكان اللي انا بشتغل فيه في الفيوم، فهل انا اصلي جماعة في المصنع ولا اصلي قصر؟
طيب حاضر. جماعه في المصنع؟
اه، ما هو في جامع في العمل اللي انا فيه.
طيب
في الفيوم.
حاضر.
ممكن اروح مثلا بعد الظهر، العصر بيدن عليا، المغرب بيدن عليا، العشاء بتدن عليا. هل طيب. بقى انا في حكم ان انا اصلي قصر ولا اصلي جماعه في الجامع؟
طيب حاضر.
ما انا باستمرار رايح جاي كل يوم، ما يعني ما ببعدش هناك، مش مقيم هناك.
طيب فاجبك ان شاء الله.
ربنا يكرمك.
حياكم الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يسلمك، انا احبك يا شيخ والله.
احبك الذي احتني
فيه. انا بتصل من الامارات وعندي كام استفسار اذا سمحت.
نعم تفضل.
الاستفسار الاول، احنا كنا في العمره انا وزوجتي، فحصل اني كان يعني وصلنا متاخرين لمكه، فوصلنا حوالي الساعه 12 في الليل، فكنا منتظرين اخواننا يعني ننزل مع بعض على اساس نعمل عمره. واحنا قاعدين في الغرفه في حب في وجه الحرمه، فمسكته فيعني طلع دم يعني، فحطيت كولوني على يدي وحطيت على الحب اللي هو في وجهها يعني على اساس الدم يوقف يعني.
طيب حاضر.
فيعني هل علينا شيء في هذه؟ طبعا احنا العمره كانت شهر 7 الحين من زمان يعني.
طيب حاضر، ما السؤال واضح. نعم، دم على طيب. الكولونيا اثناء الاحرام. السؤال الثاني.
نعم، السؤال الثاني حضرتك بالنسبه للبنطلون.
نعم.
لو هو ادنى من الكعب
اطول يعني.
هل ينطبق عليه حكم الازار؟
لو هو اطول.
نعم.
طيب حاضر.
وجزاك الله خير.
الله يبارك فيك. حكم الإسبال وليس الإزار. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيكم.
بالله عليك يا شيخ، أنا عايزاك تدعي لي أنا وزوجي وولادي.
ربنا يستركم.
وتدعي والدتي بالرحمة والمغفرة.
الله يرحم. حاضر.
وبالله عليك يا شيخ، أنا دلوقتي في سؤال بس عايز أقوله لحضرتك، بس السؤال طويل قوي هياخد من حضرتك وقت، فياريت اقدر اوصل لحضرتك اي حاجه حضرتك تقول لي عليها اكلمك فيها.
حاضر، بطن على نفس الرقم بعد الحلقه على طول ان شاء الله.
بتصل ساعات يا شيخ وبيديني مشغول كتير قوي.
وصلي بقى معلش بعد الحلقه كده وان شاء الله انا موجود باذن الله. ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
احبك في الله والله.
احبك الذي احبثني فيه.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
لو سمحت الشيخ عندي سؤال.
اتفضل.
بالنسبه يعني لسده الرحم، الاهل كانوا موافقين على زواجي من زوجتي وما كانش في اي مشاكل. وكانوا مرحبين جدا وكلموا أهلها بكل خير. وبعد ما دخلت عليها عايزين نطلقها.
عايزين نطلقها؟ ليه؟
هم قالوا لي تيجي عندنا أنا يعني لا تخش بيت تخش بيتنا تكون مطلقها لإما ما تجيش.
بس أصل عمر الكلام ده ما يحدث بدون أسباب.
بدون أسباب يا شيخ، هي ما عملت لهمش أي شيء. يعني أنا من أول زيارة رحت بيها عندهم ما مش عايزينها، وهي إنسانة كويسة جدا وأهلها كويسين جدا ويسروا الزواج معايا جدا.
طيب حاضر.
فهل دلوقتي هم عايزيني أنا ببعت لهم فلوس وكل حاجة، هم عايزيني كل مالي ليهم كل مرتبي عندهم، وعايزين نخش البيت عندهم من غيرها تكون مطلقها. لا كده لا إما بيدعوا عليا ومش عايزيني. طيب هل أنا كده شيخ مقصر معاهم ولا أعمل إيه؟
طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم. طيب نستقبل اتصالا أخيرا لأجيب على هذا الكم الكبير من الأسئلة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. تعالي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك الأخ عبد الله من الجزائر.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله بخير حال. لو خفضت صوت التلفاز قليلا.
والله يا شيخ إنه أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والله يا شيخ هناك بعض الاقتراحات أن الآن ألاحظ أن المكالمات الجزائرية قليلة جدا. فأرجو من إن كان في الكنترول تجاوز، فإنه رغم كل الاتصالات أن نجد أن المكالمة مقطوعة بالكامل.
تفضل لو تخفض صوت التلفاز قليلا لأستمع إليك. نعم. هل انقطع الاتصال؟ طيب إن الله وإنا إليه راجعون. يبدو أنه كان يشكو من الاتصال. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. طيب انقطع. طيب لو تسمح لي أن أجيب على يعني هذا الكم الكبير من الأسئلة، فإن يسر الله تبارك وتعالى أن أعود إلى حضراتكم مرة أخرى لاستقبال يعني أسئلة أخرى، قدر ذلك ربي فعلنا، وإلا فاعذروني. السؤال الأول بالنسبة للأخت التي يعني سألت عن حكم الدعاء لوالديها مع أنهما كان قبل ذلك يعني يذبحان لغير الله أو يقدمان النظر لغير الله كما سألت، أنا أود فقط أن أبين لإخواني وأخواتي بأنه لا ينبغي أن نتعجل أيها الأحبة في إصدار الأحكام على الناس إلا بعد أن نرفع عنهم الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. يعني لا يجوز أبدا أن نحكم على إنسان بالكفر لتلفظه بقولة الكفر. فرق بين قول الكفر وبين أن أسقط الحكم بالكفر على القائل، وفرق بين أن يفعل الإنسان فعلة كفر وبين أن يسقط الحكم بالكفر على الفاعل. فأهل السنة يفرقون، وهذا أصل عظيم جليل كبير من أصول أهل السنة والجماعة. قد يفعل الإنسان فعلة كفر لكن لا ينبغي أبدا أن أحكم عليه بالكفر، وإنما أقول تلفظ بلفظة كفر أو فعل فعلة كفر، أما فلان كافر وأن أحكم عليه بالكفر المطلق أو بالكفر الأكبر المخرج من الملة فهذا لا يجوز، وهذا أصل كبير من أصول أهل السنة والجماعة، والأدلة على ذلك كثيرة. أكتفي بذكر دليل واحد أو دليلين فقط، أكتفي بذكر دليل أو دليلين فقط من صحيح السنة. كلكم يحفظ أو على الأقل يعلم حديث الصحيحين، الحديث الذي اتفق عليه الشيخان، كلكم يعلم أو يعرف شيئا عن هذا الحديث الجليل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه أي بالذنوب والمعاصي، فجمع بنيه أي أولاده وقال لهم: إذا أنا مت فحرقوني، إذا أنا مت فحرقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني. وفي لفظ فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. ليه كل ده؟ ليه يحرقوا الأولاد يجمع ترابه ورماده وينثر ترابه ورماده في البر والبحر. فقال هذا الرجل: فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. الله أكبر، هذا شك في القدرة، هذا شك في القدرة. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: هذا تلفظ بلفظة كفر، هذا نطق بالكفر الصريح. فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ولا شك ولا ريب أن الشك في قدرة الله كفر باتفاق. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، لما مات فعل به بنوه ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله عز وجل له: كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه جل جلاله. فقال الله سبحانه لعبده: ما حملك على هذا؟ فقال العبد: خشيتك يا ربي وأنت أعلم. الله أكبر، معقول شيء في النية؟ خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله عز وجل له بذلك، غفر الله عز وجل له بذلك. فالرجل ما قال ذلك شكا في قدرة الله، معتقدا أن الله لا يقدر على ذلك، وإنما غلب عليه الخوف، غلبت عليه الخشية، فغلبه الخوف وغلبته الخشية، فجعلته ينطق بهذه اللفظة وبهذه الكلمات الكفرية، ومع ذلك غفر الله له بذلك. أيضا في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه راحلته فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه، إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه، فأراد هذا الرجل أن يعبر عن فرحته هذه. اسمعوا ماذا قال. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ، مش لكفره، لا، من شدة الفرح، مع أنه قال قولة كفر باتفاق. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا قول كفر باتفاق، ومع ذلك قال النبي فيه أخطأ، لم يقل من شدة الكفر، وإنما قال من شدة الفرح. فالأول غلب عليه مقام الخوف فجعله يتلفظ بألفاظ الكفر، والثاني غلب عليه مقام الفرح فجعله يتلفظ بألفاظ الكفر. إذن لم يكفر هذا ولم يكفر ذاك، فلا ينبغي أن نسقط الحكم بالتكفير على من نطق بالكفر أو على من فعل الكفر، وإنما نقول قال قولة كفر، فعل فعلة كفر، حتى نقيم عليه الحجة الرسالية الخاصة، أن نرفع عنه الجهل والإكراه والخطأ والتأويل، أن نرفع عنه الجهل والإكراه والخطأ والتأويل. لابد من تحقيق شروط ونفي موانع، لابد من تحقيق شروط ونفي موانع. فقد يفعل كثير من آبائنا الآن وأمهاتنا أنهم يذبحون مثلا لغير الله تبارك وتعالى، وهو يعتقد بداخله أنه يتقرب بهذا الذبح لله، أو يتقرب بهذا النذر لله، لله. فأرجو أن نفرق بين الفعل والحكم على الفاعل، وبين القول والحكم على القائل، فنرفع الجهل عن هؤلاء، ونرفع الخطأ عن هؤلاء، ونرفع الإكراه، ونرفع التأويل، ونبين لهم الحق بدليله، بحكمة بالغة، وكلمة حسنة، رقيقة رقراقة، لا باستعلاء ولا بكبر ولا بعلو ولا بغرور، وإلا فوالله لقد جربت أنا بنفسي ورأيت بعيني وسمعت بأذني، وحينما اقتربت من هؤلاء وذكرت هؤلاء بكلمة مهذبة جميلة، والله وجدت العجب العجاب، وجدت العجب العجاب. فأنا أقول قد نسقط الحكم على قول أو على فعل، لكن لا ينبغي أن نتعجل بإسقاط الحكم على قائل هذا القول أو فاعل هذا الفعل، إلا بعد أن نقيم الحجة عليه، وأن نبين له الحق بدليله من كتاب الله وسنة رسول الله، وأن نرفع عنه الجهل الذي وقع فيه، لا سيما ونحن قد ابتعدنا كثيرا عن عصر النبوة وعن عصر العلم الرباني، وانتشرت الشبهات، وانتشر كثير ممن يؤصلون لهذه الشبهات، فنرفع الجهل ونرفع الخطأ ونرفع الإكراه ونرفع التأويل، وبعد ذلك نستطيع أن نسقط الحكم باطمئنان كامل على من أقمنا الحجة عليه، بشرط أن يكون هذا الذي أقيمت عليه الحجة قد فهم الحجة. ففرق كبير بين إقامة الحجة وفهم الحجة. ومن ثم فأنا أرجو الله عز وجل أن يغفر لهذين الوالدين ولآبائنا وأمهاتنا كثيرة، أسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم برحمته وأن يتجاوز عنهم بمنه وكرمه، وأن يرزقنا لكم التوحيد الخالص وأن يختم لنا لكم بالتوحيد والإيمان. ولا أرى حرجا في أن يدعو ما تدعو الأسرة الكريمة وأن يدعو الأولاد والبنات جزاهم الله خيرا لوالديهما، وأسأل الله أن يتجاوز عنهم من منه وكرم أن يغفر لنا ولهما، إنه على كل شيء قدير. وهذا يؤكد علينا ألا نكتفي بإصدار الأحكام على الناس، وإنما يوجب علينا أن نتحرك لنعلم الناس التوحيد الصحيح بصفائه ونقائه وشموله وكماله. وما أجمل عبارة شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع أنه يتهم بالتكفير، يتهم بأنه يكفر أولئك الذين يعني يطوفون حول القبور إلى غير ذلك، يقول إذا كنت لا أكفر من يطوفون حول قبر البدوي فكيف أكفر من هم من هو دونهم. هذا كلام صريح للشيخ محمد بن عبد الوهاب، من أراد أن يراجعه في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية فليراجع، لأن بعض الناس يتصور أن الرجل يحكم بالكفر بلا أدنى دليل ولا أدنى شرط ولا أدنى حجة، وهذا اتهام للرجل بالباطل. أسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم جميعا وأن يرحم علماءنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأل الله أن يردنا إلى التوحيد الصحيح ردا كريما جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة لموضوع الرياء، الأخت الفاضلة جزا الله خيرا أرى أن الوضع يعني موضوع الرياء يشغلها، فلقد علمت الآن أنها هي التي اتصلت عليه في المرة الأولى فجزاه الله خيرا. أقول لك أختي الكريمة، أبشري بالفضل والخير، فخوفك من الرياء دليل إخلاصك. يا ريت ما تنسيش العبارة دي، خوفك من الرياء دليل إخلاصك بإذن الله تعالى. عندك دليل على هذا التأصيل؟ نعم، قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وكذلك قال الحسن وغيرهما، ما أمن النفاق إلا منافق وما خاف النفاق إلا مؤمن. فالذي يخشى الرياء ويخاف الرياء هذا دليل إخلاصه إن شاء الله، والذي لا يخشى الرياء ولا يخشى النفاق هذا دليل وقوعه في الرياء ودليل وقوعه في النفاق. فما أمن النفاق إلا منافق وما خاف النفاق إلا مؤمن. فالمؤمن يرى ذنوبه كجبل على كتفيه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب سقط على وجهه فذبه هكذا فطار. ففرق بين المؤمن وبين المنافق. فدليل إخلاصك إن شاء الله تعالى خوفك من الوقوع في الرياء. وأقول لك أختي الكريمة، اسأل الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص، ودعاؤك أيضا أن يرزقك الله الإخلاص دليل على إخلاصك بإذن الله تعالى. ثم أقول لك أيضا، لا حرج عليك إن ابتغيت بعملك وجه الله وأردت الإخفاء، لكن شاء رب الأرض والسماء أن يظهر لك العمل وأن يلقي لك الثناء الحسن في أن تزوجي يتيمة أو أن تزوجي فقيرة أو أن تساعدي أسرة أو إلى غير ذلك. ابتغيت بعملك وجه الله وعملت في السر، إلا أن الله ألقى لك الثناء الحسن على الألسنة وعلى القلوب، فلا حرج عليك، وهذه بشرى لك، أسأل الله أن يجعلها موصولة ببشرى الله لك في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه بشارة في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل يبتغي به وجه الله تعالى من أعمال الخير فيلقي الله له الثناء الحسن، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فأبشري واجتهدي فيما جوز الشرع لك إخفاءه كما بينت، أما إن كان العمل لا يجيز الشرع لك أن تخفي هذا العمل أو أن تخفي المسلمة هذا العمل فلا حرج على الإطلاق أن تظهر العمل، واجتهدي في سؤال الله الإخلاص، ثم ما دمت قد شرعت في العمل بنية الإخلاص وابتغيت بنيتك وعملك وجه الله تبارك وتعالى، ودخل عليك الشيطان حتى ليفسد عليك النية. اختلف علماؤنا على قولين، منهم من قال يحاسب العبد على ما خلص من عمله ولا يحاسب على ما شوش عليه الشيطان فيه وأدخل عليه نية الرياء، والقول الآخر أن الله جل وعلا يحاسب العبد على نيته أو على أصل نيته وهي الإخلاص. وقد انتصر لهذا الرأي الإمام أحمد إمام أهل السنة، وكذلك الإمام الطبري، وكذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحم الله الجميع، وهذا فضل الله على أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وسأفصل كما وعدت إن شاء الله تعالى في موضوع الرياء يعني وكيفية الدواء والعلاج وكيفية الخروج منه، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا أدري كم تبقى من وقت العشاء، لكن إن شاء الله تعالى مع وقت العشاء بإذن الله عز وجل سنتوقف لنصلي العشاء، وإن شاء الله تعالى يعني سأفاجئكم بمفاجأة سارة جدا بإذن الله عز وجل بعد صلاة العشاء في الفاصل الآخر، بعد أن نخرج لصلاة العشاء هنا بإخواننا في استوديو قناة الرحمة، ونعود إلى حضراتكم بإذن الله تعالى مرة أخرى بمفاجأة سارة ستسر كل مسلم ومسلمة إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. طيب السؤال الثالث بإيجاز شديد، الأخت التي سألت عن عمل زوجها في مصنع أو محل الشنط الحريمي، يبيع الشنط الحريمي، لا حرج عليه في ذلك على الإطلاق، سواء كانت يعني تحمل هذه الشنطة امرأة منتقبة أو امرأة ليست منتقبة، فأصل عمله حلال ولا وش. لكنني أنصح الأخت الفاضلة يعني أن تختار الألوان الهادئة التي لا تلفت الأنظار، حتى وإن احتاجت إلى لون أحمر أو إلى غير ذلك، فالأولى يعني أن تسطر هذه الحقيبة تحت خمارها، وإن حملت هذه الحقيبة بهذا اللون أنا لا أرى في ذلك حرجا والله تعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. لا أريد أن أحرم ما حل الله أو أن أضيق ما وسع الله عز وجل. الأخ الذي سأل عن التأشيرات أجبت وسأكرر الجواب، رجل يشتري التأشيرات من الكفيل في أي بلد عربي أيا كانت الطريقة التي حصل بها الكفيل على هذه التأشيرات، ما دام قد حصل بها بطريق مشروع، بطريق مشروع ترتضيه القوانين والأنظمة هنالك في بلده الذي حصل به منه على هذه التأشيرات، خلاص هذه مسألة أنت لست مسؤولا عنها أمام الله عز وجل، أنت لست مسؤولا عن هذه المسألة، لأنه لن يحصل على هذه التأشيرات إلا بطريق رسمي. أما أن يبيع لك بعد ذلك هذه التأشيرات فلا حرج عليه أيضا أن يبيع هذه التأشيرات، بشرط أن تكون التأشيرات حقيقية وليست وهمية، ولا حرج على أخيك ولا عليك أيضا أن تبيع أنت هذه التأشيرات وأن تربح فيها وأن تكسب فيها بما يرضي الله تبارك وتعالى، بشرط أن تكون التأشيرات كما ذكرت حقيقية وليست وهمية. لا أن يشتري الرجل التأشيرة وذهب إلى هناك ليرى أنه قد حصل على تأشيرة مزورة أو تأشيرة وهمية، ولا أن يجد نفسه ملزما ولا مكلفا بالعمل لسداد الأجر أو نصف الأجر بدون وجه حق لمن باع له التأشيرة، سواء الذي باعها له هنا أو الذي باعها له في الأصل في أي بلد عربي. فيعني ما دامت القضية ليست مرتبطة بأي صورة من صور الظلم فلا حرج على الأخ الذي يبيع التأشيرات من البلد العربي إلى أي مسلم هنا، ولا حرج عليك أيضا أن تبيعها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بشرط أن تكون صادقا وأن تكون تأشيرتك حقيقية وليست وهمية ولا ظنية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الحلال الطيب. الأخت تسأل عن كفن المرأة، يعني سألت كم درج المرأة، والشرع يقول بأن المرأة تكفن في 5 لفائف. الشرع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة تكفن في 5 لفائف، وأن الرجل يكفن في 3 لفائف، وبعض أهل العلم قد جوز الزيادة للحاجة. للحاجة ما وجه الحاجة هنا؟ الحاجة تقدر بقدرها، كان يضطر مثلا الذي يكفن لرجل أو لامرأة في حادث يرى الدماء مثلا قد تظهر من الأكفان واحتاج إلى أن يضع كفنا آخر أو لثيفة أو لفافة أخرى ليستر الميت أو الميت فلا حرج عليه. أما السنة أن يكفن الرجل في 3 لفائف وأن تكفن المرأة في 5 لفائف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. الأخت بتسأل عن يعني ثواب الجنازة للرجل والمرأة، والثواب عظيم، من حضر جنازة فله قراط من الأجر، فمن حضر معها أو تبعها حتى تدفن أو حتى توارى فله قراطان أي من الأجر. فيتسأل عن حكم اتباع المرأة المسلمة الجنازة وهي تحرص على الأجر، والجواب أجرك في اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز لك أيتها الفاضلة أن تتبع الجنازة سواء كانت الجنازة للرجال أو للنساء. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتبع جنازة لرجل أو لامرأة، حتى ولو كان الرجل أباها، حتى لو كان الرجل زوجها، حتى لو كانت المرأة أمها، لا يجوز. والتزامك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأجر كل الأجر وفيه الخير كل الخير، إذ لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المسلمة أن تتبع الجنائز. لكن لا حرج إن كانت الأخت في مسجد من المساجد كالمسجد الحرام أو المسجد النبوي أو مسجد حيها أو مسجد حيها، وكانت في المسجد تصلي الجماعة ثم أعلن في المسجد عن صلاة الجنازة فلا حرج عليها البتة أن تصلي الجنازة. وبالمناسبة صلاة الجنازة صلاة سهلة وميسورة، لأن كثيرا من الناس لا يصلي الجنازة لأنه لا يعرف كيفية صلاة الجنازة. صلاة الجنازة 4 تكبيرات ولا حرج، وأرجو من شبابنا وأولادنا ألا يختلفوا في رفع اليدين عند تكبيرات الجنازة أو لا يرفعون، لا حرج في ذلك، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء واضح فلا حرج عليك. إن رفعت يديك لا حرج عليك، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه في تكبيرات الجنائز. ومن أهل العلم من قال بأن السنة عدم رفع اليدين أثناء تكبيرات صلاة الجنازة، إذ لم يثبت رفع اليدين في التكبير إلا في تكبيرات صلاة العيدين. هذا قول آخر لفريق آخر من أهل العلم. والاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فلا حرج، وأرجو من أولادنا وشبابنا ألا اختلفوا، إذا رأيت أن ترفع يديك أثناء تكبيرات الجنازة فلا حرج عليه. وأرجو من أخيك الذي يرى عدم جواز رفع اليدين ألا ينكر عليك، وأرجو منك أنت أيضا ألا تنكر على أخيك ذلك. التكبيرة الأولى الله أكبر تقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية الله أكبر أو الله أكبر دون أن أرفع يدي تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ذلك. التكبيرة الثالثة سواء رفعت يديك أو لم ترفع الله أكبر، وتدعو للميت اللهم عافيه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم قيه من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم اغسله إلى آخره. ادعو الله، إن لم تكن حافظا لهذا الحديث الثابت عن رسول الله فادعو الله بما فتح الله به عليك للمتوفى. أما التكبيرة الرابعة الله أكبر، ادعو لنفسك ولموتى المسلمين ولا تحرم نفسك من الدعاء، ثم سلم عن يمينك وعن شمالك، ولا حرج عليك إن اكتفيت بتسليمة واحدة، فكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صلاة الجنازة، ولا جنازة ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تتبع الجنازة. أما زيارة المرأة للمقابر فهذه مسألة فيها أقوال لأهل العلم. القول الأول بالتحريم، حرم كثير من أهل العلم على المرأة المسلمة أن تزور المقابر، والقول الثاني بالجواز، والقول الثالث بالكراهة. بالكراهة. فتعالى دين ربك تعالى بأنه يجوز للمرأة المسلمة أن تزور المقابر، والأدلة على ذلك كثيرة لا تسع الوقت لذكرها، لكن ربما أكتفي بذكر دليلين فقط. أما الدليل الأول في الصحيح، في الصحيحين من حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا تقول إذا ذهبت إلى المقابر، فقال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. لو لم تكن زيارة المرأة جائزة لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الدعاء الذي تقوله إذا زارت المقابر، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن علمها ماذا تقول إن ذهبت، بشرط أن تذهب للعظة وللعبرة، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وأن تذهب للعظة والعبرة ولتذكر الآخرة، وألا تذهب في وقت اعتاد الناس على الخروج فيه حتى لا يصير خروجها بدعة، وألا تدعو بدعوى الجاهلية، وألا تلطم خدا أو تشق جيبا أو أن تضع التراب على رأسها إلى غير ذلك من أعمال الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك. فإن ذهبت للدعاء للأموات ولتذكر الآخرة كما هو الحال بالنسبة للرجل وبحجابها الشرعي وفي غير اختلاط مع رجال إلى غير ذلك، فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى عند بعض أهل العلم، وأنا أدين الله تبارك وتعالى بذلك. أما الدليل الآخر في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر لها، فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبري، ولم يقل لها حرام عليك مجيئك إلى هنا، ولا يجوز تأخير البيان في وقته عليه الصلاة والسلام، وإنما قال اتق الله واصبري، إلى فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، إلى آخر الحديث. وأحترم وأجل قول علمائنا الأجلاء الأفاضل الذين يقولون بعدم الجواز أو بحرمة ذلك، لكن هذا الذي أدين الله تبارك وتعالى به في قضية زيارة المقابر بالنسبة للمرأة المسلمة بهذه الشروط والضوابط التي ذكرتها. أما حكم تأخير صلاة العشاء، الأخت تسأل عن النداء في المسجد بالنسبة لصلاة الجنازة، لو لم ينادي ربما لا يعرف الناس أن جنازة. والله أقول لو كان الإعلان عن الجنازة في المسجد أو إذا كان النعي، خلي بالكم من الكلام ده لأن يعني أعلم أنه ربما يعني يثير البعض، لكن بفضل الله هذا ما أدين لله به أيضا. أقول إذا كان النعي أي الإعلام والإخبار بوفاة أحد المسلمين، بوفاة رجل أو امرأة من المسلمين بنية أن نكثر سواد من يصلي عليه الجنازة، فلا حرج في ذلك، سواء كان هذا النعي أو الإعلام أو الإخبار في المسجد أو في غير المسجد. وأنا أقول لقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في المسجد بنفسه ونعى النجاشي للمسلمين، نعى النبي بنفسه في المسجد النجاشي للمسلمين، بل وطالب من الصحابة أن يصطفوا خلفه صلى الله عليه وسلم للصلاة على النجاشي مع أنه غائب. وهنا دليل لبعض أهل العلم الذين قالوا بجواز صلاة الغائب على من مات من المسلمين، وهذا خلاف، والذي أدين الله به أيضا في هذه المسألة ولا أنكر على المخالف أن الغائب من المسلمين إن صلى عليه من المسلمين من صلى فيكتفى بهذه الصلاة. أما صلاة النبي على النجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد، لم يصلي على النجاشي أحد إذ مات في بلد كفر وهو مؤمن ولم يصلي عليه أحد، فقام النبي بنفسه ليصلي عليه مع الصحابة رضي الله عنهم. والمسألة خلافية كما ذكرت، ولا أنكر على المخالف، وأرجو أن نتعلم وأن تتعلم الأمة هذا، لا أنكر على المخالف في مثل هذه المسائل الفروعيات أو مسائل الأحكام أو مسائل الاجتهاد بين أهل العلم. طيب، أما بالنسبة للنعي إن كان للفخر وللخيلاء وللمباهاة، ومات الرجل الذي كان يطعم السمك في الماء والذي كان يطعم الطير في الهواء، ايه عم بس بالراحة، والله ما كان عارف حتى يأكل نفسه، هو حد يأكل نفسه، ده الرزاق والله جل جلاله، فنبالغ بقى، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إن كان النعي بنية الإعلام والإخبار لتكثير سواد المسلمين لصلاة الجنازة حتى ولو كان ذلك في بيت من بيوت الله فلا حرج في ذلك ولنا في ذلك سلف، ألا هو فعل الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يرحم موتانا وموت المسلمين. وانتهى الوقت وسنخرج الآن بإذن الله تعالى لصلاة العشاء، وأعود إلى حضراتكم بإذن الله بعد صلاة العشاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما أبدا على خير وطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.